مواصل حديثه ايضا في ذكريات كتابه حارة النصارى تحت عنوان اعداء حتى الموت في صفحة 64 من الكتاب. وفي قريتنا كسائر قرى جمهوريتنا المنازل المتراصة ومتناسقة بجوار بعضها البعض، وكان منزلنا هو الوحيد في الحارة آنذاك الذي يعني فتحه طبقة عازلة من الأسمنت تمنع تسرب المياه إلى داخله، وكان به مزراب لتسريب هذه المياه، وكان يجاور منزل الحاج عبد الجزار منزل رجل مسيحي يدعى كسوت. كان هذا رجل من المزارعين، وفي الصيف بعد جمع المحصول الذرة الشاميه يقوم بمسيره على السطح. بعد الوقت حتى لا جسد ثم يفرقه، فبعد ذلك يحمسته ويذهب به الى المطحنه لتحويله الى دقيق. فكنا انا وابن المعلم عبد الرزاق نقوم بحل الاغنام واصعادها الى سطح المنزل لتاكل الذره بتاعه الرجل المسيحي. وعندما يذهب لاحد او ياتي لنا للشكوى يقول قولنا جرانا يا صفوة هو دي من العدمين هنعمل لها ايه؟ انك شعال بقى من هنا وبيتنا فيه غنم، فيه بيتنا فيه غنم. وكنا عندما يحين قسم الشتاء يتفتح ذهننا عن نتيجة جديدة له ولغيره، فكنا نصر بالمياه المتجمعة على سطحنا إلى سطح المسيحي المجاور له. فتصفت المياه في داخل المنزل، كنا سعداء جدا بلا شك مع كل صلحة وشكوى لأي كاسر منهم. كان كل بيت في القرية به فرن يخبز فيه العيش الفلاحي، كان يخبز بالاتفاق مع شخص اخر. اي بيت لو يملك فرن كان يخبز بالاتفاق مع شخص اخر بالذهاب والمرور والخبز عنده. كان هذا اركن شرائع في القريه كلها يتساوى فيها المسلم والمسيحي. وذات مره قررت الحاره منع المسيحيين من دخول منازل المسلمين حتى لخبز العيش، ولكن التنفيذ تم بصورة مؤمنة حيث أن القيام بالخبز من عمل ستات البيوت، وهم نلاقي يتعاملن سويا في مثل هذه الأمور. فجاء صباح يوم من أيام حارتنا إحدى جارتنا المسيحيات لأمي طالبة منها السماح لها بالقيام بخبز عجينها، فوافقت أمي. فذهبت المسيحية إلى منزلها تعد عجينها وتجهزه، ثم جاءت مرة أخرى تستعلم إن كان الوقت مناسب الآن للمجيء أم لا. فقالت لها أمي معلش يا مساعة العرس بتاعة الفرن انكسر، العرس يعني التبليغ اللي بيحط عليها العيش يعني، فما عرس مش العرس اللي بتاكل الكتاشوف يعني. حتى انا نفسي ما خبزتش. ولفت نظر ام سعد ان ام كانت تقوم بادخال اخر خبزتين كان قد خرج مثلهما من الفرن اثناء دخول ام سعد، فقالت طب اعمل ايه في العجينه حاج؟ قالت لها هو احنا كنا مغسلين وضمنين جنه يا ام سعد، ولا كنا بنعلم غير يعني؟ فزالت ام سعد لتركض عجينها في الشارع بعد ان فتنت ان المساله مساله اتفاق جماعي من كل اهل الحاره بعدم دخولها بيتنا. شفت المفاوض؟ شفت الكره بيوصل الى اي حد؟ شفت المشاوير بتحضر ازاي؟ حتى اكل العيش يفرحوا ان هم يبوظوا العجين على المسيحيين الكفرة في وقتهم. يكتب الرجل يقول: وتستمر احداث حارته ذات الايقاع السريع الذي دائما ما يكون اسرع من تخيلاتي وتصوراتي. وفاجأني يوم وفاة والدي، ومعظم شيوخ الحارة اخذوا يرحمون في تظاهرية احتفالية لصالح الموت والغياب عن الايام الحاضرة. وهكذا قتل الحارة النصارى فترة من احدى الفترات التي مرت عليها، لكنها فترة بمثابة الهدوء الذي يسبق لا العاصفة بل الاعصار. بدأ ذلك الاثار يوم طلبني والدي قبل وفاته بايام قليلة، فقد كان يلاحظ حماسي واندفاعي نحو معاداة النصارى، الامر الذي جعله يجادلني على هذا النحو. قال: دركت ابني اكبر امين وانا مستريح بعد ما شفت بعيني ابني ماشي في طريق جهاده في سبيل اعلاء كلمة ربنا ورسوله. وحقا ان شاء الله قبل والدي قد نجح ليس وحده فقط، بل كل الرعيل الاول من الشيوخ قد نجحوا جميعا في اعداد رجال الصف الثاني الذي صار على نفس النهج باشد جرأة وحماسة وبصورة اكثر تنظيما. بدأنا نحن شباب حارة النصارى رجال اليوم وكبار رجالات الحارة، بل تستطيع ان تطلق علينا رجال البلد الان، نخطط لنشيل الاخر للتنكيل بالنصارى في محاولة منا لردهم وترويعهم ارهاب عما يختلفون في حق الله ورسوله، وحتى يتركوا غيهم ويتجهوا الى الله الواحد. وما اشد هذا اليوم الذي ادعي انه اسوأ يوم مر على الحارة، بدأت عيناي تنفتح على الفتيات المسيحيات اهلا فسهلا. لما بيحصل لغمضي اللي حصل في ذاك الزمان، بدأت عيناي تنفتح على الفتيات المسيحيات وقد تجرأنا وخرجنا من منازلهن فاشرات، يعني من غير حجاب، يعني متبرجات يمرون الاسود الذي مر به. كما كان باستطاعتهن ان يفعلن هذا في الوقت الذي كان فيه الرعي الاول من اسود الاسلام موجودين في الحاره، شيوخ الحاره على قيد الحياه. كظمت غيظي لكن اقسمت امام الله لان تقمن من الرعايه شر انتقام. لكن كان يجب علي اولا ان اعد لذلك جيدا. في حقيقه الامر لم يكن سلوك الفتيات المسيحيات في الحاره وحده هو الذي كان يشغل تفكيري، بل كان هناك امر ادهى. قد كان شباب الحاره من المسلمين قد بداوا للسابقه هي الاولى للمراه يتوجهون بلا اي راجع لمصاحبه شباب الحاره من المسيحيين. وها انا الان قد لزم علي ان احارب في جبهتين، الاولى ضد النصارى انفسهم انفسهم، والثانيه في محاوله اقناع الشباب المسلم بعدم موالاه النصارى عن طريق ابراز ذلك انه ضد اراده الله. ولكن كيف اقوم بذلك؟ كيف؟ بدات افكر مع مجموعة من الشباب وهم الذين قاموا معه بعملية تخريب الكنيسة وحرقها في وضع خطة منظمة ومؤيدة لإبراهيم من القرآن وسنة الرسول نحو التعامل مع هؤلاء الكفرة. لأنها في الحقيقة كما كنا نفكر أرواحنا ليس بيننا وبينهم شيء إلا حكم الله، لأن الرسول أمرنا أن لا نحب إلا الله ولا نكره إلا في سبيل الله. أما صلى الله عليه وسلم هي أمام كفر لله، فكيف نحب من يكفر بالله؟ وبالفعل بدأنا نخطط لذلك، لكن كانت تنقصنا الأمكان. فقمنا فيما بيننا بالتخطيط لبعض عمليات الصف المسلح على بعض من المحلات المسيحية في القرية للحصول على المال الكافي. شفت الجريمة بتجيب جريمة ازاي؟ بطلب لم تكن هذه فرقة، لا طبعا، فنحن نقتدي به عملا بقوله. أمرت أن أقاتل الناس، لك سلمت يعني، سلمت مين؟ رسول الإسلام، يقول كده. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني مش هينجوا من هذا الامر من ايدي ان انا اقتلهم وما احطش فلوسهم الا لما يقولوا لا اله الا الله ومش عارف مين ده ايه. وقوله قولوا لا اله الا الله فاعصموا مني دماءكم واموالكم. وكان سراج سلوكنا نحو اهل الكتاب عامه والنصارى بخاصه، وما حدث من النبي محمد مع اليهود في بني قريظه حين اخذ اموالهم واحرق مزارعهم وقتل رجالهم وسفك نسائهم. يعني ارهاب في ارهاب في اجرام في اجرام. مين اللي عمل العمليات؟ محمد. التاريخ مش قد كده، احنا قلنا الكلام ده في حضارات سابقه، الارهاب الاسلامي في بني قريظه. فتلك كانت معالم الطريق نحو سلوكنا في التصدي للكفرة من أهل الكتاب. كذلك الطريق الإلهي للحصول على التمويل الخاص لأفكارنا. شفت الجهنمية في الأفكار؟ قال الفعل توفر لدينا مبلغ لا بأس به، كنا على أثره بشراء مجموعات من الكتب لمن كنا نعتقد فيهم الإخلاص والأمانة، أمثال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري. فقد كانت كتاباته سيسا بطارا على النصارى والمشركين، وقد فتح امامنا الطريق هذا في معرفه كلمات الرسول المنيره باباحته على العدو والتخفي باظهار عكس ما نطقتم التقيه الكذب. الانسان قام على ايه؟ قام على الكذب والارهاب والمكاشف. فالكتب بتتكلم على الكذب اهي. وهكذا اخذت الحال بيننا وبين المسيحيين تدخل مدخلا واحد، وتتخذ نفسها محيطا وشكلا مخالفا. فكنا في السابق يظهر لهم العداء على نيتهم. اما اليوم فقد بدانا نعتبر انفسنا في حرب مقدسة معهم. طبعا مباح فيها ما اباحه الرسول. فكنا نظهر للمسيح المحبة والسلام، ولكن قلوبنا مليئة بالعداوة والكراهية والانتقام. مش ده اللي بيعملوه في امريكا والغرب النهارده؟ كان يجي عمال يقول الاسلام دين السلام والتسامح والمحبة. جابوه منين ده؟ ما تقدرش تفهم. لكن التقية الكذب بتاع الإسلام، وبيضحكوا على الأمريكان ويضحكوا على الأجانب اللي ما يفهموش حاجة. كنا ننظر للمسيح المحبة والسلامة، لكن قلوبنا مليئة بالعداوة والكراهية والانتقام. وأعتقد أن تلك المرحلة هي التي أنهت الهدوء النفسي لدى المسيحيين. فقد كنا اقصى واعنف من اي فتره سابقه، فكنا نتعمد مصاحبتهم حتى يثقوا فينا جدا، ثم ننفذ ما اراده الله ورسوله من سلب اموالهم وسلب مصائرهم. وعلى الصعيد الاخر ازدادت شكاوى النصارى لدى اقسام البنوك بشكل ملحوظ تحكي عن قصص تعرض شكاياتهن للاغتصاب من شباب المسلمين. نفس الاسلوب نفس الحال. والحقيقه ان بلاغا كهذا كثير بان يحرق بلده نوصيه بلدتنا ويمسك حاره بسيطه كحالتنا. والحقيقه الاخرى انه كان يصعب على اي مسيحي ان يدرك من هو الشخص الذي كنا ندفعه للقيام بهذه المهمه، اذ كانوا جميعهم من خارج القريه والحاره، وكانوا يرتدون الثياب اللائقه بشباب هذا العصر. طبعا الجماعات الاسلاميه لابسين السروال الوقار والقميص التشمسون والدقن والطاقيه او الطاقيه، لكن كانوا بيقوموا بتنفيذ عمليات الاعتداء والاغتصاب. جماعه منهم بس يلبسون رجل من بلد ثاني، هل يعني معناه ما يموتوش للجماعات الاسلاميه السنه؟ ما يمثلش الجماعات الإسلامية بصلة، فلا يخطر على بال أحد أن من يلبس الجنس ويربي شعره قد يكون منا. نحن من نلبس الجلباب الواحد خشن الملبس زاهدين الحياة. كانت تمر كل تلك الوقائع ولم تتمكن الشرطة من الإيقاع بأي منهم أبدا. فبهذا فقد بدأت أحقق بالفعل إنجازات على صعيد جبهة المسيحيين، ولكن بقيت الآن الجبهة الأخرى، شباب المسلمين الذين يخالفون ويصاحبون شباب الحارة الكفر المسيحيين. والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم فيكم فهو منهم. ما تشحنهمش. ان هذه الموالاه في النص هي كل اشكال المحبه والود والعطف، والصحيح اظهار عطف ذلك نحوهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا على اهل الكتاب ولا تبدؤوهم بسلام، وإن قابلوكم في طريق فاضطروهم لأزلقه، يعني زقوهم كده لحد ما يمشي الدم. وفي رواية أخرى: ضيقوا عليهم الطرقات. شفت البلاوي كده؟ وكذلك قال النبي في تفسير الآية 81 من سورة البقرة في قوله: وقولوا للناس حسنا. يقول أن سبب نزول هذه الآية أن ابن عباس ابن عمه وجد أسد ابن وداعة رجل ثاني كلما خرج من منزله لا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا يسلم عليه، فقال له ابن عباس: ما بالك تسلم على اليهود والنصارى؟ فقال أسد: إن الله يقول يقوم للناس حسنا. فقال له: ليس كما تقول، كيف ذلك يا رسول الله؟ منها عن السلام عليهم. انما معنى قولوا حسنا اي اخبروهم بالاسلام. والكلام ده في تفسير الايه لابن كثير، وجاء في القرطبي وزاد بان ابن عباس لما راى اسد يفعل ذلك قال له: كان ذلك في الابتداء في اول الاسلام، لكن الله نسخ ذلك بايه الشمس سورة التوبة آية 5 وآية 29. كانت هذه مقدمة الملزمة أو المذكرة التي كنت بدأت في إعدادها لتوزيعها على شباب حارتي من المسلمين. وبالفعل فقد جاءت الملزمة بنتيجة، هي بالفعل قليلة إلى حد ما، ولكنها نتيجة إيجابية على أي حال. وبالفعل السحر بمرور الزمن بدا تفكيرنا يتطور اكثر فاكثر، وكانت تجربتنا في حرب النصارى استقلتنا جميلا واكتبتنا خبره ومهاره ومقدره فائقه على المناوره في التعامل التحرشي مع المسيحيه. ثم يقول وفي النصف الاخير من السبعينيات القرن المنقضي بدات حملتنا ضد مسافه الحاره تركي في نارها، فهي عائلات غفيره بدات ترحل عن الحاره بل عن القريه باسرها تاركه خلفها الكثير، وهي تجر اجيال الالم والحسره والشروخ الغائره في الكرامه المفقوده وتتغابة من الذئاب الضارية. هكذا كانوا يرددون. ولكن مرارة هذه الجملة في اذني كانت تجوب عندما كنت اشاهد السيارات تحمل منقولات الاسر الراحلة ولكن مرارة هذه الجملة تؤذني كانت تجوب عندما كنت أشاهد السيارات تحمل منقولات الأسر الراحلة، كانت في كل مرة تغمرني سعادة عارمة ونشوة خاصة بالنشر حتى كانت دموعي من علي فرحا وانا اهتز بصوت عالي لم اقدر على كتمانه برغم من اتخاذ المسيح. الله اكبر، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهيقا. ومن وقتها انعكرت فرحتي هذه تخفي نشوه الانتصار في حاره النصارى، بل امتد الحلم لتغيير كل حارات وشوارع مدن مصر كلها، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في العلن، لإخضاعهم في كل مكان. ولكن يتطلب الأمر الآن بعد التحاقي بالجامعة أن أتحير بأسلوب متطور وفكر متحضر. فمثلا لم يكن من السهل علي على الفرد الا ان يحتفظ بمظهره الاسلامي الكاريزي مثل اللحيه والجلابيه عند التقرب من الاشخاص المسيحيين لاقامه علاقات معهم، فكنا نغير اشكالنا حسب اقتضايات عملياتنا واهدافنا. بدانا نضع خطه اوسع واكثر تنظيما لاماكن تجمع المسيحيين سواء في القاهره او الصعيد، وكان سلاحنا دائما هو اذكاء روح الحيه الدنيا لدى المسلمين ضد المسيحيين. واذكر الان واحده من هذه الحوادث في منطقه شبرا عندما خططنا لاقتحام محل احد التجار المسلمين الاثنيين، وتركنا سلسله ذهبيه بها فرعات في ارضيه المحل حتى يعتقد البوليس او صاحب المحل ان الجاني شخص مسيحي. سرق المحل وقعت السلسلة الصليب بتاعته في الأرض، وهنا سيحتدم الصراع ويشتعل، لأن ذلك نصر من الله حتى يتقاتل الفريقان زي ما حصل في الكشح. تمام، فالمسلم من الاسم كافر والمسيحي كافر يشاركه السفة الزكاة، وتقاتلهم هو نصر من الله كما حدث بين الفرس والروم. وتعددت مثل هذه الحوادث في محافظات الصعيد في هذه الاثناء، بدات تظهر على ساحه الاحداث عده جماعات اسلاميه، كل منها يدعي انه على حق والاخرون على باطل، تصديقا للحديث الصحيح الذي يقول اشتركت اليهود على 71 فرقه على 71 فرقه، واختلقت النصارى على 72 فرقة، وستشترك امتي على 73 فرقة كلهم من النار الا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال التي هي على ما انا عليه. لذلك كان كل منهم يعتمد على فكره فكرة في الكتاب والسنة. ونحن الاختلاف بين هذه الجماعات كان في مرجعية كل فرقة، فمنهم من يأخذ من ابن تيمية مرجعا له، ومنهم من يأخذ من ابن قيم الجوزية مرجعا آخر، وفرقة أخرى تأخذ ابن حزم تنتمي بالفعل يا بالفعل اتيحت لنا الفرصة للاطلاع على فكر كل جماعة من الجماعات، حتى أن حارة النصارى بشبابها المسلم كانت مزرعة لهذه الجماعات، فيما عدا جماعة واحدة كانت تدعى جماعة التكفير والهجرة، لم يجر أحد. لم يجر أحد على الانخراط فيها لتشددها والتزام أسفارهم، كما تعلمنا خلال دراستي بالجامعة التي لم تكتمل، الدراسة لم تكتمل، طبعا ما اكتملش ليه، احنا نعرف بعدين نقرر في حياته والجامعات الإسلامية. لم أقبل على أن أحيد عن كراهيتي للنصارى، لأن الفارق الثقافي والحضاري الذي كنت قد بلغته، لأن كراهية النصارى كانت تلازمني تطاردني في كل ما أقرأ. كان رسول الله إذا أمر أني أميرا على إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم يقول اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى احدى ثلاث خصال، الاسلام او الجزيه او القتال، بنفس الاسلوب اللي جه بيه عمرو بن العاص لنفسه، واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك. صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 462. وقد قال عمر بن الخطاب لا اكرمهم اذ اهانهم الله، ولا اعزهم اذ اذلهم الله، ولا اقربهم اذ اقصاهم الله. احسن اهل الذمه جزء واحد صفحه 231. والنص القراني يصدمني وهو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولا يحرمون ما حرم الله رسوله، ولا يقيمون على الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. سوره التوبه 29. ثم ينتقل بعد ذلك الى عنوان اخر ويرجعه الى الغد بمشيئه الله عن انضمامه الى جماعه التكفير والهجره تحت قياده شكر مصطفى الذي قام بقتل شيخ الجامع الازهر في ذلك الوقت وهو الامام الذهبي. هنخلي ده لبكره، لكن النهارده شفت الغل وشفت الحقد، هو صحيح سماها عداء حتى الموت، قد ايه كان بينتقم من المسيحيين ومن فتيات المسيحيين وعمل فيهم ايه، ثم من شباب المسلم اللي بيتصادق مع المسيحيين، ثم سر البلاوي اقوال الرسول واحاديثه بقتل النصارى وتعذيبهم. هذا هو الإسلام على حقيقته.